الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابقة عن كتاب الحد، وذكرنا ما يتعلق بالحد من أبواب الفدية وما يتعلق به من الهدي الواجب وغير الواجب، وذكرنا الكلام عن الأضحية، وهنا نذكر استطرافا ما يتعلق بذلك من الفرع أو حكم الفرع والعقيرة والعقيقة، حيث يكون كتاب الذبائح كلها اللي في هذا الباب قد كملناه، وكمل كتاب الجامع لأحكام الحج في باب الفرع والعقيرة. الفرع والعقيرة نوع من الذبائح التي تذبح، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في شأنها. فالفرع يفسر أهل العلم بأن الفرع أو الفرع أول نتاج الإبل والغنم، أول النتاج، الإنسان صاحب إبل عنده إبل، أول ما ينتج عنده من الإبل تولد هذه الإبل، أول النتاج هذا يسمى بالفرع. كذلك الغنم عنده أغنام ومواشي، فأول النتاج هذا الفرع أو الفرع. وكان هذا معروفا في الجاهلية، الفرع كان يذبحون أول النتاج رجاء البركة، إن يبقى ربنا يبارك لهم في الأموال التي عندهم، وإنه الأم يكثر نسلها. وكان أكثرهم يذبحون هذا الذبح للأصنام، يذبحونها لأصنامهم. فأهل الجاهلية كانوا يذبحون للأصنام يرجون البركة من وراء ذلك وكثرة النسل. الفرع ما يذبحه أيضا صاحب الإبل إذا بلغت مئة، إذا بلغت الإبل مئة. هذا تعريف أو تفسير آخر للفرع، يبقى إما هو أول النتاج، يعني مجرد ما الإبل تولد يبقى أول ما ولد من هذه الإبل يذبح، هذا فرع. كذلك إذا الرجل بلغ العدد من الإبل ما يتمناه، كان 100 من الإبل هذا شيء كثير، ومجرد ما توصل الإبل بتاعته 100 يقوم يذبح واحدا منها، فهنا ما يذبحه صاحب إبل إذا بلغت ما تمناه صاحبها 100 أو دون ذلك أو ما يتمناه، هذا فرع. العفيرة أيضا ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب تعظيما عظيما جدا، يعظمون شهر رجب، كان أشهر الحرم يعرفونها، شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وشهر المحرم، ثلاثة فرد وواحد فرد اللي هو شهر رجب، فكانوا يعظمون شهر رجب أشد من تعظيمهم للباقي في رجب. كانت هذه البقية ينسئون ثلاث أشهر حرم وراء بعض كان طويل عليهم، فكانوا يسمون المحرم صفر، حيث أن يقاتل بعضهم بعضا فيه ينسئون. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فهذه الأشهر الحرم كان أعظمها عندهم شهر رجب، يعظمون هذا الشهر وكانوا يذبحون فيه، يذبحون في شهر رجب الذبيحة اللي يسمونها بالعثيرة في أول 10 أيام من رجب، ويسمونها أيضا الرجبي العثيرة أو الرجبي. لا يجب لا الفرع ولا العثيرة، لا يجب التقرب إلى الله عز وجل، هذا شيء عظيم أن تتقرب إلى الله عز وجل في أي شهر من الشهور، بالشرط في هذه الأشهر فيها وفي غيرها، تتقرب إلى الله بالصدقة، تتقرب إلى الله بالنصر والذبح، هذا كله جائز. لكن هل لابد وأن تفعل هذه الأشياء اللي كان يفعلها أهل الجاهلية ثم فعلها بعض المسلمين بعد ذلك، ولا إن أمرها قد نسخ، ولا إيه الأمر فيها؟ نشوف ما جاء فيها في هذا الباب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عفيرة، لا فرع ولا عفيرة، يعني لا فرع، ليس في الإسلام لا فرع ولا عفيرة. هذا محتمل يكون ليس في الإسلام فرع ولا عفيرة، ممكن من فعل أهل الجاهلية، أو ليس في الإسلام ما كان يصنعه أهل الجاهلية، يمكن يذبحون لأصنامهم، في الإسلام لا يوجد فيه مثل ذلك، ولكن اذبح لله في أي شهر، هذا معنى آخر. أو لا فرع ولا عفيرة واجبة، واجبة إنك تذبح من هذه الأشياء. قد بين الله عز وجل لنا ما هي الصدقات الواجبة، كيف تكون، كيف تقسم، كيف توزع على أصحابها، تبين الزكاة. يبقى المال ليس فيه حق إلا في الزكاة التي فرض الله سبحانه إلا أن يحتاج الناس فيتكافلون فيما بينهم. يبقى على ذلك هنا الزكاة منعت الواجبات الأخرى، ما كان واجبا قبل ذلك من أشياء جاءت الزكاة بيّنت إنه ما هو النصاب الذي يكون في المال وفي أجناس المال وأنواعه وكيف تخرج هذه الزكاة وعلى من توزع هذه الزكاة. يبقى صار الفرع والعتيرة ليس واجبين وإنما بالخيار. إذ هذا معنى من معاني لا فرع ولا عتيرة، يعني لا يلزم كذلك ولا يجب عليك ذلك وافعل إن شئت. لا بأس بالفرع وبالعتيرة في رجب وغيره شكرا لله وتعبده. هنا تفرع أو تعتر سواء في رجب ولا في غير رجب، هذا كله لا بأس به طالما أنه فعل لله سبحانه، تشكر الله عز وجل على ذلك. الدليل ما رواه أبو داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة من كل 50 شاة. إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكرنا قبل ذلك أمر زكاة المال وزكاة بهيمة الأنعام، وأن الأغنام من بهيمة الأنعام التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدرا معينا انه قد ايه تخرج في هذه او في هذا المال من زكاة. يبقى هنا في كل 50 شاة كان هنا لفظ سيدة عائشة يحتمل يمكن من زكاة يمكن غيرها. في لفظ احمد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع، يبقى لا مش زكاة بقى، يبقى الزكاة لها احاديث اخرى، انما هنا امر بالفرع. لاحظ هذا الحديث مع قوله لا فرع ولا عتيرة. لا فرع يا ترى من الاول، هل حديث عائشة الأول ولا حديث أبي هريرة الأول؟ أي الحديثين؟ لو نظرنا أن الفرع والعتيرة كان موجودين في الجاهلية، لو قلنا حديث أبي هريرة هو الأول يبقى معناه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يفعل في الجاهلية لا فرع ولا عتيرة، ثم بعد ذلك نسخ هذا النسخ الحديث بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها، كون أنه كان في الجاهلية وكان يفعلونه ثم يمنع ثم يبيح، هذا محتمل، ولكن احتمال الأقرب أن يكون حديث عائشة رضي الله عنها جرى ما كانوا على ما كانوا عليه، شيء هم معتادون عليه، ثم بعد ذلك جاء حديث أبي هريرة، وهذا الأرجح لأن أبا هريرة إسلام متأخر، إسلام أبي هريرة كان بعد 7 في خيبر، فإسلامه في هذا الوقت على سمع الشيء المتأخر، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة. يبقى السياق الذي مضى انه في الجاهلية كانوا يفرعون ويعتمون، جاء في الاسلام بيّن لهم اعملوا كذا واعملوا كذا، ليس على هيئة الوجوب وليس امرا على الوجوب، وانما لبيان ما يصنعونه في ذلك، ثم لما ظنوا ان هذا واجب وانه لابد وان يفعلوا، قد يكون فهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الفرع حق مثلا، يبقى على ذلك بيّن لهم انه لا فرع واجب عليكم لا يجب عليكم ذلك. نشوف رواية الإمام أحمد رحمه الله فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل 50 شياه شاة، من كل، يمكن الحديث الأولين وحديث سيدة عائشة من كل 50، ما هو الزكاة في الغنم تكون من 40، من 40 فيها تكون شاة، فإذا قال من كل 50 يمكن على أول الزكاة، لكن في حديث رواية الإمام قال أمرنا بالفرع، وبينت سيدة عائشة قالت من كل 50 شياه شاة، من كل 5 هذا قدر كبير جدا، من كل 5 يكون فيها شاة هذا كبير، والزكاة لم تأتي بذلك، فغاية أن يكون هذا يستحب ذلك ولا يجب هذا الشيء. قالت وأمرنا أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاة، فباقي الحديث أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم بالعقيقة. حديث آخر رواه أبو داود عن عريشة الهذلي رضي الله عنه، هذا الحديث صحيح والقول كله أحد صحيح. قال عريشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ هنا الحديث يبين لنا السياق، إن واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعمه، يقول قال اذبحوا، الأمر نقول على الوجوب، ولكن إذا كان الأمر جوابا للسائل لا ما يكونش على الوجوب، الأمر على الوجوب يكون ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وافعلوا كذا، ولكن السائل لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعل كذا يقول افعله، يبقى هنا هذا ورد جوابا على السائل ولا يكون الجواب إلا كذلك، فلا يقال هذا أمر على الوجوب. فعلى ذلك هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنا نذبح، يا ترى نذبح في أي شهر؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال الرجل إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ يبقى كانوا يعتبون أو يعتبون العتبة ذبيحة رجل. قال كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ يعني احنا في الجاهلية أما الغنم أو الإبل بتاعتنا تكسر كنا نذبح واحد منها، أو إنه أول النتاج من الإبل أول مولود فيها يولد نذبحه على حاله على حاله من غير ما يطعمونه ولا شيء، يذبحونه على حاله كنوع من الشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغدوه مشيئتك. في كل سائمة، السائمة بهيمة الأنعام التي تسوم هي لا تعلف ما تكلفش في علفها ولكنها سائمة تأكل من المراعي التي خلق الله سبحانه وتعالى. في كل سائمة فرع تغدوه مشيئتك حتى إذا استحمل الحديد ذبحته فتصدقت بلحم على ابن السبيل فإن ذلك خير. فإن إذا بين في آخر الحديث أن هذا خير، يعني من الخير الذي تفعله وليس هذا فرضا واجبا عليه. إذا حديث ربيشة ذكر فيه من كانوا يذبحون في رجب قال لهم اذبحوا لله في أي شهر، في أي شهر من الشهور، ما تخصصوش رجب ولا غيره، ولكن اذبحوا لله عز وجل. طيب كنا نفرع في الجاهلية الفرع أول النتاج فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، تغدوه يعني تطعمه كما تطعم ماشيتك. لأن كانوا في الجاهلية إن أول ما يتولد الجمل أول النتاج هو لسه لحم يسير جدا وجلد على الأرض يخلق فيه على هذه الحالة، فلما يذبحوا على هذه الصورة إيه يستفيد منه؟ إذا هذا لحد الاستفادة من ورائه شيء يسير جدا. فلذلك قال هنا صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، يعني كما تغدو ماشيتك كذلك تغدو هذا حتى إذا استحمل للحديد، يعني صار قويا يقدر إنه يحمل الأحمال ينفع إنه يذبحه الإنسان في هدي ونحو ذلك، يبقى هنا يجوز لك أن تذبحه. يبقى استحمل أطاق أن يحمل فوقه، أطاق ما هوش متصاعد. ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. رواية أخرى أيضا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجلية. هنا لو كان هذا الحديث وحده كان يمكن يدل على كل أهل بيت وجوبا عليهم ذلك، ولكن عرفنا من الأحاديث في الحديث السابقة أن الأضحية جماهير أهل العلم على أنها سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. يبقى هنا هذا الحديث محمول على الاستحباب، على كل أهل بيت أن يذبحوا أضحية إذا قدروا استحبابا لذلك. والعثيرة من باب أولى، إذا الأضحية مستحبة كذلك العثيرة يكون مستحب. حديث آخر رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال والفرع حق، والفرع حق، حق عكس الباطل. يعني ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان باطلا، كانوا يذبحون الأصنام ولكن في الإسلام يذبحون لله سبحانه وتعالى، هذا من الحق، هذا من الصدقات. قال وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مصار أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه بسبيل الله خير من أن تذبحه فيلق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتولب ناقتك. هنا في الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرع حق، الفرع حق، يبقى لكم أن تفرع تذبح هذا الفرع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الفرع كما ذكرنا أول النتاج أو كانوا إذا بلغت أغنامهم أو إبلهم العدد الذي يتمنونه يذبحون واحدة منها. فإلهم هذا حق، ليس نكون تذبح لله عز وجل، هذا من الحق. ولكن أولى بدل ما تذبحه هو لسه صغير، لا أصبر عليه لما يكبر شوية واذبحه، أو تصدق به على حال يبين أنه مش شرط أنك تذبحه، لك أن تتصدق به. فقلنا هنا والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض. كلمة شغزبا البعض من علماء اللغة يخطئون هذه الكلمة، ولذلك هذا خطأ، قال والصواب أن يكون زخرب زخرب، يعني معناها أنه سميلا، يعني سميلا أو غليظا اشتد لحمه، فالله أعلم. لكن الغرض أنه معنى الحديث قد يكون الراوي رواه بمعناه وعلى لغة من اللغات فذكرها هكذا. فقال حتى يكون بكرا شغزبا ابن مصاد أو ابن لبون. ابن مخاض يعني له سنة، ابن لبون له سنتان، فتعطيه أرملة يبقى مش شرط انك تذبحه، ليك ان انت تعطيه حاله وهو حي لامرأة أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه. طيب إذا ذبحه على هذه الحالة هو لسه مولود، إيه اللي هيستفيد منه؟ قال فيلزق لحمه بوغله، وتكفأ إناءك وتوله ناقتك، وتوله ناقتك. يبقى لما يذبح وهو صغير على ما كان يفعلونه في الجاهلية، يلزق اللحم بالوبر، ما تعرفش تطلع منه حاجة، يبقى جلده على العظم، ما فيش فايدة كبيرة من وراء. وتكفأ إناءك، هنا يبين له النبي صلى الله عليه وسلم لما تذبح الناقة وهي صغيرة، الجمل وهو صغير، لو سبت أمه ترضعه يبقى أمه فيها لبن، هو يشرب من اللبن ويفضل لك انت لبن، يبقى انت كسبت اللبن اللي اتى. لكن لما تذبحه وهو صغير هتكسب ايه؟ هتكفأ إناء، بعد ما كنت بتحلي اللبن خلاص هي مش هتجيب لبن بعد ذلك، يبقى كفأت الى إناءك. وايضا الرحمه بالحيوان، الرحمه بالحيوان. قال وتوليها ناقتك، توليها الناقه يعني تحزن وتفزع الناقه، الناقه ابنها وهو صغير محتاج اليها، يدع الله عز وجل فيها الحنان والرحمه على صغيرها. فإذا كبر واستغنى عنها انفصل عنها، كان سهلا أن تذبحه بعد ذلك لما يكبر. فلذلك قال لك وهو صغير إذا أنت ذبحته أنت ما فيش فايدة وراء، لا في لحم ولا في شيء، وحتى في الإناء بتاعك مش هتستفيد من لبن الناقة، والحالة الأخرى أنك تشجع ناقتك فلا داعي لمثل. يبقى هنا جملة الأحاديث فيها أن الفرع والعفيرة هذا من الحق، وفيها أنه لك أن تذبح من كل 50 واحدة أو من كل 5 كما في رواية أخرى، ولك أن تذبح في رجب وفي غير رجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه غيره وهو الصحيحين لا فرع ولا عفير، لا فرع. يبقى ناخذ الأحاديث بعضها مع بعض، إنه إذا فعلت هذا كله اعلم أنه ليس واجبا، يبقى لا فرع واجب ولا عفير واجبة، وإنما هذا من الخير الذي تصنع. يتعلق بهذه الأبواب باب آخر وهو العقيقة، العقيقة أيضا من الذبح، مما يذبح من الغنم في العقيقة أو من بهيمة الأنعام. إيه العقيقة؟ اسم لما يذبح عن المولود، إذا وجد لك مولود فتذبح هذا المولود ما يسمى بالعقيقة. العقيقة سنة متأكدة، سنة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وبينها عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري تعليقا عن سلمان بن عامر القضي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة، يبقى مع مولد الغلام في عقيقة معه فأهريقوا عنه، فأهريقوا عنه دما. أهريقوا أهرق بمعنى أراق، يعني أراق، يبقى اذبح أو انحر عنه. فهذا الدم المقصود إما تذبح عنه من الغنم أو من غيرها من بهيمة الأنعام. وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى، وده في حديث آخر أنه يحلق، يحلق شعره يعني في يوم سابعه. إذا أميطوا عنه الأذى وأهريقوا عنه دم. في السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة ومرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع. يبقى فيه أن السنة أن تذبح هذه العقيقة في يوم السابع، ويحلق ويسمى، ويحلق في يوم السابع ويسمى كذلك. يبقى هنا ذكر لنا العقيقة، كلمة العقيقة ذكرنا أنها اسم لما يذبح عن المولود، واستحب بعض أهل العلم أن يقال النسيكة، النسيكة وهي هي اشتقاق كلمة العقيقة، قالوا من العق، العق أي العق، قد معنى القطع أو الشق، لأن العقيقة ذبح، وهنا من الاشتقاق اللي فيها ما ينفعش نحن نشتري لحمة ونطلعها، يبقى هنا عقيقة لا بد فيها من الذبح، إن هي اسمها اسمها العقيقة من العق، وذلك اختار الإمام أحمد رحمه الله أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، لأنك تقطع وتشق حين تذبحها في رقبتها تسري أوجاجها ومريئها وحلقها. ذكر بعض أهل العلم من الرضيع الأصمعي أن أصل العقيقة من العق، قالوا معناه الشعر، يعني الشعر الذي يخرج على رأس المولود، وكأنه العقيقة إنك تميت هذا الشعر، تحلق هذا الشعر وتهيل هذا الشعر. إذا قالوا إنه سميت الأشياء التي تذبح عنه في هذه الحال بالعقيقة لأنها تذبح في الوقت الذي يحلق عنه هذا الشعر الذي ولد. قال هنا في الحديث كل غلام رهينة، رهينة، وهنا كل غلام هذا مطلق، والمقصد به سواء ذكرا أو أنثى، في الغلام يطلق على الصبي، على الصبي، ولكن طالما أنه ذكور وأناث يغلب الذكور، الذكور فأطلق هنا، والمقصد منه كل من يولد له من ذكر أو أنثى فعليه هذه العاطفة. قال رهين، رهين، رهين بمعنى مرهون، 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 ونقول الرهن هذا مال راهن بمعنى باقي قاعد، ومنه الرهن، الرهن لما يكون عليك دين إنسان يقول هترهن، هترهن، يعني حط عندي شيء أثبته عندي لغاية ما تقضي هذا الشيء، وإلا أخذ مالي من هذا الذي أودعته إياه. فهنا مرهون كأنه إيه؟ إنه ثابت وواقف مش هيتحرك إلا بهذه العقيقة، يتحرك إيه هذا الغلام. فسر الإمام أحمد قال هذا معناه في الشفاعة، في الشفاعة، أن هذا الغلام لو أنه مات وهو صغير فإنه يسبق أبويه إلى الجنة ويشفع لهما، ولا يزال يأخذ بأيديهما ويحاج عنهما حتى يدخلهما الجنة. فقال هذا الغلام مرتهن في شفاعته للوالدين بهذه العقيقة أن تذبح عنه. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن الأثير في النهاية العقيقة لازمة لا بد منها، إذا هنا على معنى كل غلام رهين بعقيقته بمعنى مرهون بها إنها ملازمة له، هذه عقيقة لا بد منها، والمقصد التأكيد زي ما الرهن لابد أنك تفك الرهن بتاعك، كذلك هذا الغلام لا بد وأن تعق عنه. فقال إن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. قال البشري أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، كأن الغلام هذا زي ما يكون عندك مال وهذا مرهون عند واحد، تيجي تقول له عايز اشتغل بهذا لما تدفع الثمن الاول، تقول هذا الغلام لتنتفع انت به ينالك من بركة الله عز وجل عليه ونفعه لك، لابد وان تعق عنه هذه العقيقة فتستفيد من شكر النعمة البركة من وراء هذا الغلام. قالوا أيضا من معنيها يحتمل المعنى أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشأ هذا المولود على النعف المحمود مرتهن بهذه العقيقة، إن يعني يشيء الله عز وجل تنشئة سليمة، تنشئة فاضلة، يكون مرهون بهذه العقيقة إنه يكون على خير بعد ذلك. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشان كبشان، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق كبشان كبشان. ورواه النسائي بلفظ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين، هذا صح وهذا صح، والحسن والحسين هو ده موجود مرة وده موجود مرة، فيبقى يا إما هذين مثلين أو يجمع قال كلا الأمرين صحيح، أنه ودد مالا يسيرا فعق عن هذا الكبش وعن هذا الكبش، فلما رزق الله عز وجل غيره أكمل فكان عن هذا كبشي وعن هذا كبشي، وهذا أولى من رد أحد الحديثين. يبقى الكبش الواحد يجزئ، والأفضل الكبشان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقوله عليه الصلاة والسلام. طيب مين اللي حيعق عن هذا المولود؟ إذا جالك مولود مين يعق عنه؟ قالوا من تلزمه نفقته، من مال العاق لا من مال المولود، من مال العاق. يبقى الذي يلزم النفقة الأب، الأب يلزم النفقة من مال الأب. فرضنا هذا المولود كان قد ورث مالا من إنسان توفي، هذا الإنسان ورث منه هذا، ورث مال أمه ولدته وماتت وتركت له مالا فصار وارثا من مالها وله مال سفيه، هل يقال عق من ماله هو الذي صار إليه؟ قالوا لا، الذي يعق عنه من ينتفع بهذه العقيقة بسبب هذا الغلام فهو أبوه الذي يعق عنه، أو من يقوم بتربيته كان أبوه ميتا يتعب من يقوم بالنفقة عليه. العقيقة سنة ولا تجب، ليست واجبة، وعليه جماهير أهل العلم أن العقيقة سنة متأكدة وليست فرضا واجبا. لما روى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، قال لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم. فالاسم ما هوش اسم العقيقة لأنه كان شائعا بينهم ذلك، ولكن كأن هذا ذكره بعقوق الوالدين، ذكره بذلك فقال لا يحب الله العقوق، وما قالش لا يحب الله العقيقة، ما قالش ذلك، ولكن الاسم ذكره بشيء فذكر هذا الشيء لا يحب الله العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له، أحدنا يولد له. إذا هنا كأن الرجل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راح ذهنه لشيء آخر العقوق، فقال لا احنا نسألش عن العقوق لكن نسأل عن المولود الذي يولد لنا نعمل إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. هنا ذكر النسك أن ينسك، والنسك معناه الذبح. لاحظ أنه صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ العقيقة في الأحاديث السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري تعليقا مع الغلام عقيقة، وهو ذكر العقيقة. كذلك حديث سمرة في السنن كل غلام رهين بعقيقته، فعبر بكلمة العقيقة، فليس في التعليل بكلمة العقيقة تحريم ولا كراهة ولا منع. أمال اللي في الحديث الكراهة؟ الكراهة للعقوق، العقوق. ولذلك الرجل وضح النبي صلى الله عليه وسلم لا ما بسألش عن العقوق، لا أنا بنسأل عن العقيقة اللي مع المولود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هنا من أحب أن يمسك عن ولده. من أحب؟ هل يأتي في صيغة الوجوب بذلك؟ لما يقول افعل كذا هل يقول إذا أحببت افعل كذا من أحب فليفعل كذا؟ هذا صارف للأمر عن الوجوب في جملة الأحاديث. يبقى من أحب ذلك دليل على أن العقيقة ليست فريضة وإنما هي سنة متأكدة. من أحب أن يمسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. شاتان مكافأتان يعني زي بعض متشابهتان في نفس الحدث في نفس السن، شاتان مكافأتان ويقال مكافئتان يعني تكافئ كل واحدة الأخرى. وعن الجارية شاه، وعن الجارية شاه. يبدع النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذكر شاتان، في الجارية شاه. ليه جعل هذا الشيء؟ هذه أشياء تعبدية، نتعبد الله عز وجل بذلك. قد جعل الله عز وجل في الإرث للذكر صحب الأنثيين، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، فنفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا معنى لأن الإنسان يقعد يشوف إنه إيه الفرق طيب بين الاثنين، نفع هذا أكثر ونفع هذا أكثر، نقول هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه تعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاتين واحد. يقول الإمام النووي في مجموع العقيقة مستحبة عند الشافعي ومالك وأبي ثور وجمهور العلماء، وهو الصحيح المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. بعض أهل العلم ذكروا أنها واجبة على قول بريدة بن حصين الأسلمي والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري، ورواية عن أحمد وإن كان الراجح عن في مذهب الإمام أحمد أن العقيقة سنة وليست فريضة. عكس ذلك عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله رأى أنها ليست واجبة وليست سنة، ليست واجبة عنده وليست سنة، بل اعتبرها بدعة من البدع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أفرط في العقيقة رجلان، أفرط فيها في حكم العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة. يعني اللي قال انها واجبه افرط في ذلك، واللي قال انها بدعه افرط في ذلك، والصحيح انها سنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافاتان، وعن الجاريه شات. روى الامام احمد عن عائشه رضي الله عنها: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجاريه شات، تقول ان نعق عن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. هنا الأمر بالفرع ليس على الوجوب، وكذلك الأمر بالعقيقة ليس على الوجوب. السنة أن يعق عن غلام شاتين وعن الجارية شاة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن غلام شاتين مكافئتان وعن الجارية شاة. وعنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. روى النبي عن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أم إناث. يبقى ممكن أنه يذبح شاة سواء كانت أنثى ولا كانت ذكرة، يذبح خروف يذبح معدة، هذا كله جائز فيها. فإن عق عن الغلام شاة حصل بذلك أصل السنة، حصل بها أصل السنة وحصلها صاحبها. ولو ولد له ولدان، لو إنسان ولد له ولدان فذبح عنهما شاة واحدة لم تحصل عقيقة، يبقى كأنه بيعق عن كل غلام بنصف شاة، ما يصحش هذا شيء. وقلنا إنه لابد وأن تكون من بهيمة الأنعام، بل بعض أهل العلم ألزم بأن تكون من الأغنام ليست من غيرها، وإلى هذا كان رأي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها تكون من الغنم، العقيقة تكون من الغنم ليس من غيرها. لكن عند جمهور العلماء أنها يجوز أن تكون من الغنم، يجوز أن تكون من البقر، يجوز أن تكون من الإبل. ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا كانت من البقر لابد أن تكون بقرة كاملة عن الولد، من الإبل يكون جملا كاملا عن الواحد، ما يكونش انه يشارك في سبعة في البقرة او في الابل زي ما يشاركون في الهدايا، فرأى انه يكون واحدة عن الواحد. هنشوف الكلام اهل العلم بعد شوية. لو ذبح بقرة او بدنة عن سبعة اولاد او اشترك فيها جماعة جاز، وهذا اختيار الجمهور انه يجوز ان يذبح البقرة عقيقة عن سبعة اولاد، يجوز ذلك. أو إنه كأن مكان الخروف يبقى سبع بدن، مكان الخروفين يبقى سبعين من البدن، وهكذا. سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة بعضهم اللحم كما سبق في الأضحية، كما سبق في الأضحية. وهنا نقول إنه الإمام أحمد رأى أنه يكون الواحد عن الواحد، يعني من الإبل أو من البقر أو من الغنم يكون الواحد عن الواحد وما يكونش أكثر من ذلك. في الغنم اتفق الجميع على أنه من الغنم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحب أنه يذبح من الغنم أفضل من أن يشارك في البقر ومن أن يشارك في الإبل. لكن لو حيذبح بقرة كاملة حيذبح جملا كاملا عن واحد، هذا أفضل إن يذبح كبشا واحد. ذبح الشاة أفضل من الاشتراك في بقرة أو ناقة. والمجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، يعني ما كان في الأضحية ذكرنا من السن وذكرنا من إن تكون خالية من العيوب، عيوب الأضحية لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع: لا تدري أو لا تلوس الأضاحي، المريضة البين مرضها، العشفاء التي لا تنقي، العوراء البين عورها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوبا فيها، فعلى ذلك اللي فيها مثل هذه العيوب لا تنفع في الأضحية كذلك لا تنفع في العقيقة. لا تجزئ دون الجزع من الضأن أو السميع من المعز والإبل والبقر. هنا في ذبح الأضحية أقل ما تذبح فيها الجزع من الضأن، الجزع من الضأن اللي له ستة أشهر ثمانية أشهر هذا من الضأن، أو له سنة يكون أفضل. السميع من غير الضأن هيبقى من المعز اللي هي كملت سنة ودخلت السنة الثانية، اللي هي من البقر كملت سنتين ودخلت السنة الثانية، من الإبل كملت أربع سنوات أو خمس سنوات ودخل في التي تليها. يبقى على ذلك هنا المجزئ في العقيقة هو نفسه المجزئ في الأضحية. يشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها، يبقى لا تكون عوراء، لا تكون هزيلة، لا تكون عرجاء، لا تكون مريضة. هنا المنظر بتاعها يكون منظرا جميلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته، فكذلك يفعل في العقيقة. يستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما في الأضحية، يذبح العقيقة فيأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، هذا كله جائز. السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة، إذا أنت تذبح هذه العقيقة السنة أن تذبح في اليوم السابع من الولادة. طب لو ذبحها قبل ذلك أو بعد ذلك كله موجود، كله موجود، ولكن الأفضل التقيد بالسنة. يحسب يوم الولادة، وهذا في خلاف بين العلماء، إنه هل يوم الولادة محسوب من ضمنها ولا إنه يلغى ويعد سبعة أيام بعده؟ الراجح أنه يوم الولادة محسوب، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الثمر بن جندب: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. يوم سابعه، إذا نقول يوم تولد هذا أوله يوم الولادة، الثاني هذا ثاني، هذا ثالث، رابع، خامس، سابعه، إذا يعد يوم ولادته من ضمن هذه الأيام. فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة، فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، إذا سواء إن هو أول ما تولي الغلام ذبح من أجل ذلك أو أخر لليوم العاشر أو اليوم العشرين، كله مجزي، ولكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. إن ذبحها قبل الولادة، هل ممكن وزوجته حامل يقوم يذبح العقيقة يستعجل يذبحها بدري؟ لا، ما هيش عقيقة في هذه الحالة، بل تكون شاة لحم، لأن وقتها بعد الولادة. قال: كل مولود رهين أو كل غلام رهين بعقيقة. لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبعة، لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبعة، يعني اليوم تم هو لسه ما ذبحش، معهوش فلوس في الشهر الجاي لما يجيله فلوس، بعد سنة بعد سنتين ما ذبحش عنه، الإنسان عق عن نفسه بعد ذلك حين ملك مالا، كل هذا يجزئ في العقيقة، تكون العقيقة مجزئة في ذلك، لا تفوت بتأخيرها عن السبع. لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ. يقول الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. هذا نسبه لأهل العلم، قال أهل العلم قالوا ذلك، والراجح أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يصح. يقول حافظ بن حجر: لم أرى هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه، وورد فيه حديث أخرجه الطبراني ورواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن غيثة عن أبيه. إسماعيل بن مسلم ضعيف، ولذلك قال إنه تفرد به، ذكر الطبراني أنه تفرد بهذا الحديث، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أخر عقيقة عن السابع يبقى 14 يبقى 21، لا يصح في حاله. فرغم فعل الإنسان ذلك أجزأ، نقول إنه تدرك غاية البلوغ، ويستحب ألا يتجاوز بها سن البلوغ. فإذا الإنسان معقش عنه أبوه جاز هو أن يعق عن نفسه بعد ذلك. برضو نداء حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ضعفه فقط، عن جعفر بن محمد عن أبيه رواه في المراسيل رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكفروا منها عظمة. يعني في ذكر كثير من العلماء ان يستحب ان العقيقه ما تتكسرش، ما يكسروش العظم بتاعها، ما ثبتش الحديث، ما صحش الحديث بذلك عن النبي. ذكروا ان السنه ان يهدى القبيله الدايه، يعني او الطبيبه اللي ولدت يهدى لها رجل العقيقه، ايضا لم يصح في ذلك. كونه انه لم يصح معناه انه لا يهدي يعني القبيله منها شيء، تهدي منها شيء، تهدي 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 منها أي شيء، لكن إنه نهدي الرجل لأنه في السنة ذلك، لا، لا ننتهي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح عن صلوات الله وسلامه. يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، يبقى العقيقة بتكون في يوم السابع، وفي هذا اليوم أيضا يحلق رأس المولود سواء ذكرا أو أنثى. هذا ليس فرضا واجب، هذا ليس فرضا واجب، والذي يقوم بذلك من يتقن هذا العمل. شيء إنسان إحنا تقولنا جلد الرأس يكون رقيقا جدا، فلو إنسان ما يتقن هذا شيء ممكن يجرحه في هذا الوقت. فلو تبعه يحلق رأس المولود سواء كان ذكرا أو أنثى استحبابا وليس فرضا. يستحب أن يتصدق بوزن شعر الفضة، شعر طالع به أو المولود به مولود بيكون شعرا ضعيف، لما بيحلق بالموسى يقوم الجلد يتفتح وينشأ شعر ثاني أقوى من هذا الشعر، فهذا من اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لفائدة، لفائدة أن يقوى الشعر في هذا الوقت. يستحب أن يتصدق بوزن شعره فضة، الوزن شعر طبعا جرام طبعا جرامين طبعا كذا، مثل هذا الوزن يتصدق به فضة. فروى الترمذي عن محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشام وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، فكان وزنه درهما، درهم حوالي 3 جرام، 3 جرام من الفضة أو بعض درهم، أو بعض درهم، يبقى هنا كان درهم أو جزء جرامين 3 جرام. فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، يعني البعض الناس يقول والله لو جبت خروف على مذبحه ووزعه هيبيع منه كتير، لو اشتريت لحم فقير يكون أفضل من الناس، أقول لا، الذبح نفسه هذا عباد، الذبح عبادة، فلذلك لما تذهب للحج ومتمتعا أو قارنا ما ينفعش تقول هجيب لحمة وأذبحها على الفقراء، ولكن لابد من الذبح، هنا هدي التمتع هدي القران هذا فرض واجب، فالله عز وجل أمر به ولا يجزي عن ذلك أن تشتري لحمة. كذلك في العقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دماء وأميت عنه الأذى. ويجوز أن يسمى المولود يوم ومولده، جاء في الحديث هنا أنه مسمى يعني في اليوم السابع، طب قبل كده ما ينفعش يسمى؟ لا يجوز أن يسمى قبل ذلك. وثبت في الحديث صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن عليه السلام من نبيها القبطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصف وقال ولد لي الليلة الماضية ولد لي غلام رضي الله وسلامه عليه، قال وسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فسمى إذ أنا استناش اليوم السابع مسمى في يوم ولادته، يبقى يجوز أنه يسمى في يوم الولادة ولا يتأخر عن اليوم السابع، لا يؤخر تسمية المولود عن اليوم السابع. في حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد، ولا قال أبو موسى ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، يبقى وجابه للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن أبي موسى الأشعري، قال ودعا له البركة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي في مولود يسمي باسم الأنبياء كما اسم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، دعا ببركة كذلك حنكه، حنكه. في صحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله، وسماه عبد الله، إما هنا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرش أنه اليوم السابع بل في مولود، فكان أول ما أصابه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم لتناله برقة ريقه الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فالتحليل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثمرة بفمه وبعدين ينبغها مضغا جيدا فتختلط بريقه صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذ منها على إصبعه ويحنك الغلام، يعني يمسح حنك الغلام من الداخل بإصبعه لهذه الثمرة، فيبتلع الغلام هذا الريق مع هذه التمرة أو الجزء من التمرة ليناله بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يجوز تأخير التسمية إلى اليوم السابع، وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، ويحلق ويسمى، فذكر التسمية كأنها في اليوم السابع. وفعله رسول الله عليه وسلم كان بعدما ولد الغلام مباشرة في الحديث الوقيل إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نلقى في القادم كما يمكن بإذن الله.